صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في رسالة العلامة الشنقيطي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وأرجو الله يبارك فيكم، بشعر ببعض إخواننا تكاسل، يعني بدأت في الدرس بعد نصف ساعة جاي لسه نازل أو لسه جاي بكتابه، وكذلك بدأنا في الدرس ولسه جوه. أنا بتعمد، يعني أنا فصلت تقريبا 10 دقائق، متعمد حتى يتسنى لكل أخ إن أراد أن يشرب شيئا أو يقضي حاجته، ولكن يكون همك الدرس، همك ده، همك ده الأساس، إحنا جينا عشان كده، يعني اجتماعنا من أجل هذا. ما نفعله عدا ذلك وسائل لتحقيق هذا الهدف، فما يليق أبدا بين الدرس، ولو حتى خاصة لما نيجي نملي شيء اتأخر. طب وبعدين تأخذه من زميلك؟ طب كده سندك نزل، مش دي، لا مش دي هم الطالب العلم. فرجائي ان يكون فيه كثير من الاهتمام خاصة عند بداية الدرس. أرجو الله يبارك فيكم، أرجو أن نلتزم بذلك. دعك بقى من شهرين نعمل زي المدارس والحصة والفصل والكلام ده، لا، لابد أن نرتقي ونعلو عن هذا بكثير. احنا ما زال الكلام حول التعارض الظاهري بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقلنا إن التعارض بيكمن فين؟ في ذبيحة الكتابي إذا سمى عليها اسم غير الله، هل هي تدخل في التحريم أو في عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ هذا الذي وقفنا عليه، وقلنا أن الصواب تدخل في ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب نرجع إلى فقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. وعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب. ها خلاص؟ خلاص شيخ عبد الله؟ خلاص؟ مش هبدأ ما بتوصل له؟ براحتك، ماشي، ما احنا بنرجع ورا شوية عشان استوعب بس. ها فاكرين كلام العلماء معايا شيخ خليل؟ يضيع العلم بين 3 مستحيا، فاكرها؟ عاوزك لو انت بقرأ في الكتاب ولم تصل الى موضع القراءة ما تستحيش وقفني، لان الغرض اتعلم انا وانت. يعني افترض طبعا اللي معاك مختلف عن معايا، وانا عمال اقرأ وانت بص في الكتاب، انا ظنيت ان انت وقفت على ما بدأت انا به وانت بعيد عني خالص وساكت. طب وبعدين؟ لا يا اخوان، رجائي هدفنا الأساسي العلم والعمل، هدفنا بناء على تحقيق هذا الهدف أسلك كل وسيلة شرعية، وإياك أن تستحي من أمر إن تركته يترتب عليه مضرة لك، إياك. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب. ها كل وصل إليها، حتى اللي بيشرب شيء وصل إليه. كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهودي، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ يعني كأن الشنقيطي رحمه الله يريد أن يقول طيب اليهودي ذبح وسمى الله عز وجل على الذبيحة، هل يا ترى ما داخل الذبيحة إلا ما حمل ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم هذه الأشياء التي حرمها ربنا على هؤلاء الناس، هل التحريم عليهم ينسحب علينا؟ أم طالما أن الذبيحة ذكيت والتذكية لا تتجزأ؟ يتكلم في المسألة دي. هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم لأن الذكاة لا تتجزأ. طيب وكرهاه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب، واحتد عليهم الجمهور بحجج لا ينهض احتجاج بها عليهم فيما يظهر. وإيضاح ذلك، يبقى كان الشنقيطي رحمه الله بيرجح قول الإمام مالك. وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية. فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه على أخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر، وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، أي ودك متغير الريح. وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم: ونهش من ذراعها، نهش بالسين وبالشاء وبالشين، ومات منها بشر بن البراء بن معرور، وهي مشهورة صحيحة. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا. وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال، كما أشار في مراقي السعود بقوله: ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. احنا قلنا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال أو مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. يبقى قضية معينة الاحتمال فيها وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فدل على ورود هذا الاحتمال ليس بشيء. ومثال ذلك امرأة ثابت بن قيس لما جاءت تختلع من زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة. وأمره بالطلاق ولم يستفصل هل المرأة حائض أم لا، نفساء أم لا، لأن الذي أمره أن يطلقها هو الذي غضب وتغيظ على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض. مضبوط؟ والحيض محتمل، مضبوط كده، الحيض محتمل. فلما لم يستفصل مع قيام الاحتمال دل على أن وجود الحيض أو عدمه في الخلع لا تأثير له. فهمت؟ يبقى المرأة تختلع، ما نستناش بقى نقول لا ده خلع بدعي، لا، تختلع حائض مش حائض، أتاها لم يأتها، ظهر حملها لم يظهر حملها، كل ده ملوش اعتبار. وهذا مما يستأنس به على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. يقول: والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على أصحاب مالك. أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليه، ومطلق الشحم ليس حراما عليه، بدليل قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فما في الحديثين أعم من محل النزاع، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء. نعم. ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصولين بالقول بالموجب، وأشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: والقول بالموجب قدحه جل وهو تسليم الدليل مسجلة من مانع أن الدليل استلزم لما في المنصور فيه اختصم. أما القول بالموجب عند البيانيين هو من أقسام البديع المعنوي، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة، وقصدنا هنا بالقول الموجب بالاصطلاح الأصولي لا البيان. وأما طرقه صلى الله عليه وسلم الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه، ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعض كما هو ضروري، فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر. وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والذكاة لا يظهر تجزؤها، فحكم المسألة مشتبه، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. دائما اللي احنا بنوصي به دائما بعد تقوى الله تتسع الصدور عند مسائل الخلاف المعتبر، سواء كان اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. أقصى ما يمكن تتضارس مع أخيك المسألة، إن أصر على المخالفة إياك أن يكون في صدرك منه شيء، وإياك أن تفحش له بالقول لأنه أخذ برأي مرجوح على زعمك، فالأمر واسع. وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. معايا مشايخ كده في الصورة ديت؟ يبقى الصورة الأولى اللي هي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله تعالى ولا تأكلوا وما أهل به لغير الله. قلنا التعارض بيظهر فين؟ في كتابي ذكر اسما غير الله على ذبيحته، التعارض هنا. أما كتابي جاب لك جبنة رومي ولا جاب لك بامية ولا الكلام ده كله مش في محل النزاع خالص. يبقى الصورة يا أخواننا في التعارض، طعام الذين أوتوا الكتاب ذبح ذبيحته وذكر عليها اسم غير الله، قلنا الراجح لا تؤكل وتخرج من عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الشحم وخلافه تكلمنا فيه، قولين الأهل العلم، والذي أراه أنا نقلا عن شيخ الإسلام تيمية وغيره أن الصواب رأي الجمهور لا رأي الإمام مالك. والشيخ الشنقيطي رحمة الله جعل المسألة من المشتبه وقال ومن استبرأ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وغيره مبحث آخر بقى وهو إيه؟ كتابي ذبح ولكن لم يذكر اسم الله على ذبيحته، وعدم ذكر اسم الله على الذبيحة له احتمالان لا ثالث لهم، إما أن يكون عن عمد وإما أن يكون عن إيه؟ عن نسيان. ده المبحث. معايا يا شيخ كده عشان نبدأ نقرأ. أيضا مسألة ذكر اسم الله على الذبيحة، هذا كما قال العلماء شرط إيجاد وليس شرط ترك، ولابد أن نفرق بين شرط الإيجاد وشرط الترك. معايا شيخ هاني؟ شرط الإيجاد شيء معدوم أمرك الشارع بإيجاده عند الشروع في العبادة. شرط الإيجاد شيء معدوم الشارع أمرك أن تحضره عند العبادة، زي بالضبط رفع الحدث الأصغر أو الأكبر قبل الشروع في الطواف بالبيت مثلا، يعني يبقى ده شرط شيء معدوم الشارع قال لك هاته. طيب شرط الترك شيء موجود الشارع أمرك أن إيه؟ تتركه ولا تتلبس به. العلماء قالوا واستدلوا بأدلة إن من ترك شرط الإيجاد متعمدا أو ناسيا لا تصح عبادته. والفرق بين الصورتين أن العامد يأثم والناس لا يأثم، ولكن العبادة باطلة. العبادة باطلة. معانا شيخ؟ شرط الإيجاد تاني، شرط إيجاد في عبادة معينة إذا تركه الإنسان عمدا أو نسيان، المحصلة إيه؟ العبادة باطلة. وطبعا هنا عاوزين نفرق بين العمد والناسي وبين العاجز، ما هو ممكن يترك شرط الإيجاد عجزا مش قادر يتوضأ وما استطاع أن يتيمم، خلاص حكم معروف يصلي فاقد الطهورية. ولكن هنتكلم على إيه؟ هو في الاستطاعة ولكن تركه إما عمدا وإما إيه؟ نسيانا، النتيجة العبادة إيه؟ باطلة. طب الفرق في إن المتعمد يأثم أما الناس إيه؟ لا يأثم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره إيه عليه. أما شرط الترك فمن تركه نسيانا فلا شيء عليه، يبقى هو عليه على ثوبه نجاسة وشرع في الصلاة ناسيا للنجاسة، وما تذكرها إلا بعد الفراغ من العبادة، صحت عبادته. وإذا تذكرها أثناء العبادة يجب عليه أن يزيل النجاسة بتفصيل عند الإيه؟ عند العلماء. نعم. أي نعم، والجاهل كذلك. نعم. طيب نرجع يا أخوانا، طبعا الحكم ده خدوا بالكم معايا، اللي هو عدم ذكر التسمية على الذبيحة يدخل فيه الكتابي والمسلم. واحنا قلنا قبل ذلك ان الاصل في ذبيحة الكتابي الحل ام الحرمة؟ الحل. قل بالك، الاصل في ذبيحة الكتابي الحل، كما ان الاصل في ذبيحة المسلم الحل. اذا ظهر لك ما ينقض هذا الحل خرجنا عن الاصل، يبقى الكتابي ذبح ووضع للذبيحة في كرتونة وغلفها ووضع عليها تاريخ بداية ونهاية والكلام ده كله، خلاص أنا ليس لي أن أنقب عما حدث إلا إذا غلب على الظن وأثيرت الشبهات حول الأمر لنا أن نتبين. عشان مسألة الخروج عن الأصل بتحتاج ليقين، قاعدة العظيمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل، حتى يرد الناقل عن الايه؟ عن الأصل. طيب نعم. تبطل صلاته، يعني هو في ثوبه نجاسة وشرع في الصلاة وهو يعلم جيدا ولم يزلها، بطلت صلاته، هذا ليس فيه نزاع. طيب يقول وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. فحاصله أن في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير، أحدهما وإليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله. يبقى معناها كده أن هذا الرجل ترك التسمية عمدا أو نسيا، هذا معنى التفسير على قول الشافعي. يبقى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، معناها ايه؟ لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الايه؟ لغير الله. طيب وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا شيء آخر. الوجه الثاني أنها على ظاهره، وعليه فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص من وجه. تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع، وتنفرد آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع، وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله تعالى. ويجتمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسمي الله عليه فيتعارضان فيه، فيدل عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب على الإباحة، ويدل عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم، فيصار إلى الترجيح كما قدمنا. يبقى هنرجح إيه؟ ها؟ اللي هو؟ طب العموم ضعيف فين؟ لا ده القوي يا شيخ محمد، ركز. وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيري. أعد تاني من أول تذكرة بس. وأخينا الشيخ محمد فتحي. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقوله تعالى وما أهل به لغير الله. التعارض هنا كتابي ذبح وذكر اسم غير الله. يبقى هنا تعارض بين العمومين. أي العمومين أقوى وأي العمومين أضعف؟ أخونا محمد دنه أقوى وما أهل به لغير الله ضعيف. كلام أخينا غير صحيح. احنا قلنا الصورة تانية مشايخ. معلش الآية خدت مننا وقت ولكن ما فيش غضضة أبدا. احنا عايزين نتعلم. عندنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والآية الثانية وما أهل به لغير الله. التعارض بيجي فين بين الآيتين دولت؟ نصراني قال باسم الصليب وذبح المعز وكل أصبحت من طعامه. معايا يا شيخ سالم؟ أصبحت من طعامه. يبقى هل يا ترى تدخل في عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أو تدخل في النهي وما أهل به لغير الله؟ تدخل أرجح. قلنا وما أهل به لغير الله عموم أقوى من وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى هذا هو العموم الأقوى اللي هو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أقف عند هذا الحديث. تفضل يا شيخ. قاعد علي. أخونا بيسأل عن مسألة بتثار باستمرار وهو أن النصارى أو الكتابية أو الكتابي يعني اليهودي أو النصراني يعبد عزير أو يعبد عزير مع الله، وكذلك النصراني كما هو معلوم ضلالهم، ولكن هذان الصنفان من الناس عند الذبح قالا بسم الله ذبيحته حلال. وهذا كلام شيخ الإسلام هنا قال والذين اتخذوا عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله هم الذين خاطبهم الله في القرآن بقوله يا أهل الكتاب. معي أخي الفضل. وهنا يتفرع عليه مسألة أخرى وهي هل يجوز الزواج من امرأة من أهل الكتاب تعتقد أن عيسى ابن الله أو أنه الله تعالى الله عما يقول وكذلك العزير؟ الجواب يجوز. وذهب ابن عمر إلى المنع والصواب رأي الجمهور والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا.